بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. روي فيما معناه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن شرائع الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال الرجل: هل علي غيرها؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، إلا أن تطوع. ثم ذكر له صلى الله عليه وسلم الصيام والزكاة، والرجل يسأل: هل علي غيرها؟ والنبي عليه صلوات الله يجيب: لا، إلا أن تطوع. فانصرف الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. وهذه المقولة نسمعها كثيرين اليوم، لكن لماذا أجاب الحبيب حين سمع هذا الكلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. فقد ربط الحبيب صلى الله عليه وسلم الفلاح بعدم النقصان، لكن هذا محال، لأننا كبشر مهما فعلنا نبقى عاجزين أن نفيه حقه سبحانه علينا، يعني خشوع من تكبيرة الإحرام حتى التسليم. من هنا كان لابد وأن تأتي الفرائض وفيها شيء من النقص، قل ذلك أم كثر. وإن كان هذا حالنا فنحن نواجه مشكلة، فقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. لكن ماذا لو كانت ناقصة؟ يقول الحبيب: فيقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم أنقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال سبحانه: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتم لعبدي فريضة من تطوعه. ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. تأملوا هذا الموقف العصيب الذي أنجانا منه الله برحمته لما عملنا من نوافل شفعت لنا وجبرت الفرائض، وبعد هذا أترين سنسمع من يقول: أنا متمم كل فروضي فما حاجتي للنوافل؟ بل هناك فئة أخرى يسيئون التصرف بحق هذا الحديث وفهمه. يصلي الواحد منهم الفرض كيفما كان بلا خشوع ولا حضور ولا اطمئنان، ثم يلحق به نافلة على نفس الشاكلة، يعني من هذا على هذا، معتقدا أن الاثنين معا لابد أن ينفعه. هذه الحسبة خطأ، والنية فيها التحايل. ولا ننسى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. فالأصل أن ينوي الواحد منا إقامة الفريضة بحقها، ويسعى إلى ذلك جاهدا مستعينا بالله أولا، ثم بالوسائل والخطوات التي ذكرناها في لقاءات سابقة. ثم يأتي الدور النوافل لتجبر أي نقص قد يقع في الفريضة. لكن هل أهمية النوافل تكمن فقط في جبرها للفرائض، فنأتي بها لننجو من النار وندخل الجنة كيفما كان بغير اهتمام بالدرجة؟ أنا نسمع البعض يقول: يا الله عتبت الجنة، لماذا الزهد بما سيبقى، إنه خلود في الآخرة، ونحن في الحياة الدنيا الفانية نهلك أنفسنا ونشقى للحصول على الأفضل، بل الآخرة خير وأبقى. ألم نسمع ما وعدنا به تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، آمن أنه رب كريم وسيبلغك الفردوس الأعلى إن شاء الله وعمل لها. فهذه درجة لمن يحب من الله، وهذا مقام إنما ينال بالنوافل. فقد جاء في الحديث القدسي عن رب العزة جل شأنه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بي، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، إلى آخر الحديث. أحبتي في الله، تأملوا كل كلمة في هذا الحديث. يقول تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. تصوروا الفرائض المطلوبة منا على كل الأحوال والتي نأثم بتركها جعلها الكريم سببا للتقرب منه، فكان من الأولى أن نقدم عليها محبة له سبحانه، وليس خوفا من العذاب أو طمعا في الجنان. فتلك درجة أرقى في العبادة، أن تعبد الله محبة به، ومن أهل للمحبة سواه. وإن صدقت محبتك لله فلا بد أنك ستحافظ على سنة رسول الله. ألم يقل تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم قال عز من قائل: ولا يزال عبدي، تحصيل حاصل، تقرب الفرائض وزاد بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله يحبنا، فللمتقرب بالنوافل إذن ميزة وخصوصية تجعله أعلى مرتبة من المكتفي بالفرائض. الآن بالنوافل أصبحت حبيب الله، فكيف يعامل الرؤوف الكريم جل شأنه أحبابه؟ يقول الخالق العظيم في ذاك الحديث القدسي نفسه: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. نشدتكم الله، اربطوا قلوبكم على هذا المعنى واستشعروا عظيم كرم الله وعطفه. لا تكتفوا بالتأثر العابر العقيم، وإنما علينا بما يثمر طاعة وتحفز لنيل هذا المقام الرفيع. خالق الأكوان جل شأنه فرح بنا، عبدي يحب طاعتي والتقرب إلي فيما أحب، وهو يحب سمعه وبصره والنعم التي أكرمته بها، فسأحفظها عليه. وزيادة في الحفظ يحميها سبحانه من ارتكاب المعاصي، فيوفقنا لطاعته ومرضاته في كل عضو من أعضائنا. فآذاننا لا تسمع إلا ما يرضيه، والعيون لا ترى إلا ما يرضيه، وأيدينا لا تمتد إلا لما يرضى عنه، وأرجلنا لا تمشي إلا إلى حيث يرضى. ومن هذا الحفظ نتيجة حتمية هي الحفظ من النار بإذن الله. ثم يأتي وعده تعالى لمن أدى الفرائض وتقرب بالنوافل: وإن سألني لأعطينه. قد يقول البعض في لحظة ضعف: أنا أصلي النوافل وإني دعوت الله وسألته ولم يعطني. هو يحبك، يريد أن يسمع صوتك، تناديه وتلح بالدعاء. ومن أصدق من الله وعده فهو يستجيب، لكن لأن معرفتنا قاصرة ولا نفهم ولا نعلم. فعلى سبيل المثال، ممكن أن تدعو إحدى الأخوات أن ييسر لها الله وظيفة، وذلك لظروف معيشية صعبة تمر بها، فيرزقها الله بدل العمل زوجا صالحا ميسور الحال. أو تجد أحد الأخوة مثلا يدعو ربه أن يرزقه 1000 ريال فلا تأتيه، فيظن أن الله حرمه، لكن لم يعلم أنه كانت هناك مصيبة ستحل عليه وتكلفه 10,000، فصرفها الله عنه مقابل دعوته بال1000 ريال. وهكذا يكون تعالى قد أعطاه أكثر مما طلب. أو أن يأتي يوم القيامة فيرى أحدنا عطاء عظيما في الجنة، فيقول: يا رب، من أي شيء هذا؟ من صلاتي؟ من صيامي؟ فيقول تعالى: أتذكر دعوتك الفلانية يوم كذا؟ إني ادخرتها لك، هذا عطاؤها. فعندها يتمنى الواحد منا لو لم يستجب له الله شيء في الدنيا، فقد زالت، وعطاء الآخرة هو الذي يبقى. ثم يعدنا تعالى ويؤكد لنا: ولئن استعاذني لأعيذنه. فإنك لم تجد خير من الله تستنجد به وتلجأ إليه، فهو القوي القادر على كل شيء. كل هذا إذا التزمنا بالفرائض وأتممناها بالنوافل. نعم، بإذن الله. طيب، ما هي تلك النوافل؟ إليكم بشرى الحبيب صلى الله عليه وسلم لنا: من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة، 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. وقال عنها أيضا صلوات الله عليه: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بها بيتا في الجنة. كل هذا إذا حافظنا على هذه السنن الرواتب المؤكدة والتي حافظ عليها الرسول صلى الله عليه وسلم طوال حياته الشريفة. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. سبحان الله، إذا كان هذا ثواب ركعتي السنة، فما بالكم بثواب الفريضة، فريضة الفجر التي يتركها البعض بدم بارد وكأن شيئا لم يحصل، نقضيها لما نصحى. أما 4 ركعات التي قبل فريضة الظهر فإنه صلى الله عليه وسلم يصليها لفضيلة خاصة بالوقت حيث ينتصف النهار. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عن تلك الساعة: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. وإذا قيل: فريضة الظهر عمل صالح، ألا تكفي؟ لا، لأنها واجبة والواحد منا مضطر إلى فعلها. أما النافلة فلا يأتي بها إلا محب حقيقي لله، لا يكتفي بالفريضة فقط. ألم يقل تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب؟ كم يكون جميلا أن يصعد لنا عمل صالح في وسط النهار بين الأعمال الصاعدة الأخرى التي ليست ولابد. نسأل الله العافية. ويحكي لنا ابن وهب: رأيت سفيان الثوري في الحرم بعدما صلى المغرب، قام ليصلي النافلة فسجد سجدة فلم يرفع رأسه حتى نودي بالعشاء. عجيب، هل هو بشر مثلنا؟ نعم، لكنه التعبد الصادق، فإذا قام في محرابه نسي الدنيا وما عليها. يصلي أحدهم لربه صلاة عبد مشتاق إليه، معترف بفضله عليه، متذلل منكسر بين يديه. فيزداد محبة إلى محبته وشوقا إلى دخول جنته. فإذا وقع هؤلاء في الكربات أو جاءوا بالدعوات رأوا من ربهم ما يرضيهم ويصلح حالهم ويغنيهم. وعدني الله وإن سألني لأعطينه. ومن السنن المؤكدة أيضا الوتر، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أهميته بقوله: أوتروا فإن الله وتر، أي فرد يحب الوتر. اعمل عملا يحبه الله. ووقت الوتر من بعد صلاة العشاء حتى وقت صلاة الفجر. فقد علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم آخر الليل، يعني لقيام الليل، فليوتر أوله، يعني قبل النوم. ومن طمع أن يقوم آخره وثق من استيقاظه فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل، أي أن نؤخره إلى قبيل الفجر. ومما يدل على عظيم فضله وأهميته أنه صلى الله عليه وسلم لم يتركه لا في سفر ولا في حضر ولا في مرض ولا في صحة، بل ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية قضاء الوتر لمن فاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر، والسنة قضاؤه ضحا. وإذا أردنا الزيادة في التطوع فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. بل اسمه دعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرئا صلى 4 قبل العصر. وثبت أيضا تخييره صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين سألوه عن الصلاة قبل المغرب، فقال: صلوا قبل المغرب، يعني بين الأذان والإقامة، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. وزاد في الثالثة: لمن شاء. وهكذا تركها نبينا صلى الله عليه وسلم لمشيئة المصلي واستعداده. لكن أن يكتفي أحدنا بالفريضة ولا يأتي بشيء من النوافل ولا يتقرب بشيء من القربات كأنه غافل أو مستغني، فهذا مما لا يعقل. فالصلاة بها يفتح الباب ويرفع الحجاب، إنها مفتاح السعادة. فإذا أجدبت الأرض وانقطع المطر فإن الصلاة هي المفتاح. فنصلي صلاة الاستسقاء، نطلب السقيا من رب السماء، ومن شروطها التوبة. فإننا إذا حرمنا المطر فبذنوبنا. ألم يقل تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقد حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافع قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. فقال سليمان عليه السلام: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. وإذا هم الواحد منا بشيء من أمره عظيما كان أو بسيطا، أو احتار في فعل شيء أو تركه، فإن الصلاة هي المفتاح، فيصلي صلاة الاستخارة ويدعو بالدعاء العظيم الذي علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم. يسأل العليم الحكيم أن ييسر له ما فيه خير له. وما أحوجنا في حياتنا أن نسلم أمرنا لمن بيده كل أمر. والمسلم إذا أذنب أو عصى عليه بالصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى 2 أو 4 يحسن فيها الركوع والخشوع ثم استغفر الله غفر الله له. وإذا ضاق به الصدر وتعسر الأمر شرعت له صلاة الحاجة. فإن الملجأ الحقيقي للمسلم هو الواحد الأحد. لا تنطرح على باب العباد طالبا العون والعزاء، بل تخر ساجدا طارقا بابه باب الرجاء. فهو الوحيد الذي لم يتخلى عنك وإن تخلت عنك الدنيا بأسرها، هو الوحيد الذي يقبلك رغم طول هجرانك ورغم كثرة ذنوبك. هو الله أرحم الراحمين، جابر المنكسرين، وناصر المظلومين. هو أقرب إليك من حبل الوريد. شكى زكريا عليه السلام همه إلى ربه، قال عنه تعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فمن سواه سبحانه يجيب دعوة المضطر؟ ولا ننسى صدقة الصباح 360 مفصل لابد من التصدق عنها كلها. فقد ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تهليل صدقة، وكل تكبير صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ أن يقوم مقام ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. وممكن أن نصلي الضحى إلى 8 ركعات كما ورد في السنة الشريفة. وإن جاءك خبر يسرك وبشرى فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يخر ساجدا شكرا لله تعالى. وإذا تلوت كلام الله ومررت بآية فيها سجدة فعليك بسجود التلاوة. قال تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. هناك أمور بسيطة نزهد فيها لكنها تبلغنا مقاما عاليا. سأل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، يعني أكثر ما ترجو منه رضا الله، فإني سمعت صوتا عليك في الجنة. فأجاب بلال: ما عملت عملا أرجى عندي، أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور، يعني الوضوء، ما كتب لي أن أصلي. وفي رواية: صليت ركعتين. فركعتان الوضوء سبب لدخول الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام وصلى ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة. وإذا كسفت الشمس الكسوف، أو خسف القمر، أو غيرها من الأهوال كالزلازل أو الصواعق، نفزع إلى الصلاة. فهذه الظواهر من آيات الله يخوف بها عباده ليتركوا المعاصي. صحيح أن هذه الكوارث لها أسبابا طبيعية يقول بها الماديون، لكن خالق الأكوان يسخرها لحكمة ليرجع الناس إلى ربهم ويتوبوا فيرفع عنهم البلاء. وللكلام بقية وتفصيل عند أهل العلم لا يتسع لهما المقام. وكل ما أردته أن أذكر بعض أحبتنا في الله أن هناك صلوات بالإضافة إلى الفرائض تبلغنا أعلى المقامات عند العزيز الرحمن النوافل. وأحببت أن أذكركم أنه لا يوجد مشكلة على وجه الأرض إلا وحلها في الصلاة. ومما أوصانا به الحبيب صلى الله عليه وسلم أن نجعل لبيوتنا نصيبا من صلاتنا، يعني بعدما يصلي الرجال الفريضة جماعة في المسجد يعود إلى بيوتهم ليؤدوا النوافل كي لا يحرم الجو في البيت من ذكر الله. لكن انظروا لأبي حنيفة رضي الله عنه، يحكي لنا زائدة: صليت مع أبي حنيفة رحمه الله في مسجده فريضة العشاء، ثم خرج الناس ليصلوا النوافل في بيوتهم، لكنني لم أخرج، فقد أردت أن أطرح على الإمام مسألة، غير أنه لم يشعر بوجودي، بل ولشدة شوقه إلى الصلاة لم يصبر يومها حتى يذهب إلى البيت لأداء النوافل. فقام فافتتح بسنة العشاء، فقرأ حتى وصل إلى قوله تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، فلم يزل يرددها، آية واحدة يرددها ويبكي ويتضرع حتى أذن المؤذن للصبح. لم يشعر بالليل يمضي لينهي سنة العشاء ويقوم إلى قيام الليل والوتر كعادته خاشعا بالقرآن. فالعبرة أحيانا لا تكون بالعدد، وإنما بحضور القلب والخشوع. وهكذا شرعت هذه الصلوات وغيرها حتى يبقى المسلم متصلا بربه طيلة يومه وليلته، في كل شأن من شؤون حياته، في سفره ركعتي سنة قبل السفر، وإقامته أو زواج ركعتي سنة ليلة الزواج، أو شدة أو فرح أو غير ذلك. ولا تقل لست معتادا، ابدأ بسنة الفجر ثم ستجد من نفسك شوقا إلى الاستزادة. فقد جاء في الحديث القدسي يقول تعالى: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولا. وهذا يعني أن كل خطوة نتقدم بها نحو طاعة الله يقربنا تعالى مقابلها أضعافا مضاعفة. سنة الظهر ثم سنة المغرب، وشيئا فشيئا حتى يصبح معك حالة شوق دائم إلى الصلاة. فهذا أحدهم يقول: اللهم إني أخشى أن لا تثيبني على الطاعة لأني أصبحت أشتهيها. لكن حاشا لله ذلك، فإن الرب شكور. أما الإمام البخاري رحمه الله فكان مع صحب له بنزهة في بستان، فرأى أن يؤنس وقته بركعتين يتصل بربه الذي أنعم عليه بالشباب والصحة والصحب. بالله عليكم، لما نفكر بهذا لما نكون مع أصحابنا؟ ولما انتهى من صلاته كأنه شعر شيئا في ظهره، فرفع قميصه وقال لبعض صحبه: انظر أترى شيئا؟ فإذا زنبور قد لسعه في 17 موضعا وقد تورم من ذلك جسده. فقالوا له: كيف لم تخرج من الصلاة أول ما لسعك؟ فأجاب: كنت في صورة فما أحببت أن أقطعها. سبحان الله، ليست فريضة بل نافلة، ولم يقطعها. وكان منصور بن المعتمر من أسكن الناس في صلاته، وكان إذا رجع من الفريضة في المسجد ربما صلى النوافل في سطح داره. وبلغ من سكونه أن ابن جاره ظنه جذعا منتصبا، فلما مات سأل أمه: يا أماه، أين الجذع الذي كان عند جيراننا؟ لست أراه. قالت: يا بني، لم يكن ذلك جذعا، إنما كان ذاك منصور. قد مات منصور. تأمل النموذج الطيب الذي نشأ عليه هذا الغلام. نسمع اليوم بعض الأمهات الحبيبات تقول: والله أنا أولادي نشأتهم صح، الحمد لله بيصلوا، بارك الله بك. لكن كيف يصلون؟ كيف صلاتهم؟ يكتفون بالفرائض التي يؤدونها رفع عتب بدون أدنى درجة من الخشوع، ولا حتى يشم رائحة النوافل؟ ليس هذا المطلوب، بل ينبغي أن نصنع جيلا عاشقا للصلاة يستزيد منها بالنوافل، ليزيده الله من فضله. اللهم أعنا على حسن عبادتك وحسن اتصال بك، واجعل الصلاة قرة أعيننا، فلا منجى لنا إلا بالاتصال بك، ولا أمل إلا بمددك. اللهم اجعلنا مما قلت فيهم، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيننه. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.